الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وبزغ الفجر الجديد وأصبح رسول الهدى صلى الله عليه وسلم نبيا يوحى إليه من عند الله، وتحول محمد بن عبد الله الرجل الإنسان بعد إقرأ، بعد غار حراء، بعد نزول جبريل، إلى نبي مرسل، إلى معصوم من الخطأ والضلال ينزل عليه الوحي. والآن نترككم مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو يواجه الجاهلية، وهو يصادم الشرك والكفر، وهو يتحدى الطاغوت في مكة عليه الصلاة والسلام، ونعيش معه لحظات الصراع في الأيام الأولى والمدافعة والكفاح والنضال الخالد من أجل مبدئه الحق، من أجل غرس لا إله إلا الله في قلوب الناس، ومع سورة عظيمة تتحدث عن الفجر الجديد في تلك الأيام، إنها تحمل المشاهد والإيحاءات وما حصل من مدافعة، وتنقل لنا صورة من مجالس قريش، مجالس الشرك ماذا يتحدثون فيه بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه سورة عما يتساءلون، سورة النبأ، والنبأ هو النبأ العظيم. لا تظن أن هناك نبأ عظيما أعظم من نبأ مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه خبر ضخم، إنه حدث هائل في الكون. لا تحدثني عن الحروب العالمية، الحرب العالمية الأولى أو الثانية، أو أخبار البراكين، أو الانقلاب، أو الزلازل، أو الحروب. إن أعظم خبر وقع في الكون هو مبعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخبر الضخم بكل أبعاد هذا الخبر. فهو خبر كبير في تغييره لمسار التاريخ، تغييره للنفوس، تغييره في حياة الأجيال المتعاقبة، وهو أيضا خبر عظيم جد عظيم في آثاره المستقبلية على الأمم وعلى الشعوب، لأنه حول الملايين بل المليارات من الكفر إلى الإيمان. فهنا نسمع القرآن وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان زاده صلى الله عليه وسلم وسلاحه وطاقته هو القرآن. هو نزل صلى الله عليه وسلم إلى الميدان يصارع الجاهلية معه القرآن، يدافع الطواغيت، يعني يدحرهم صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، يدمغ حججهم بهذا القرآن، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وكما يقول بعض الفضلاء، لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكرات كأي سياسي أو فيلسوف أو كاتب أو شاعر، لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم مكتبة، لم يكن صلى الله عليه وسلم ينظم شعرا فقد صانه الله وحماه من ذلك. إنما كان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، يدعو إلى القرآن، يتحدث بالقرآن، يحاج بالقرآن، يدافع بالقرآن، يشرح القرآن، يعرض حجج القرآن وبراهين القرآن. فمن هنا كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم سلاحا قويا، يعني وقف أمامه الأعداء مشدوهين، مبهوتين، مذهولين، مسحوقين. إنه القرآن، وكان لزاما أن يكون هذا القرآن، لأن الأمة العربية أمة البيان، أمة السحر الحلال، أمة صناعة الحرف، أمة إجادة القول، أمة النظم والبديهة والبلاغة. فالله سبحانه وتعالى أعطى معجزته لرسوله صلى الله عليه وسلم من نفس هذا السلاح، أعطاه قرآنا يتلى، ولكنه كلام معجز متحدى. أقول هذا وقد سبقني من هو أكثر تضلعا في هذا الفن، كالزمخشري مثلا، أو الإبراهيمي في الجزائر، أو مثلا محمد عبده في مصر، أو جاحظ من قبل، أو الذين اعتنوا بمسألة البيان كعبد القاهر الجرجاني وعلي بن عبد العزيز الجرجاني وغيرهم من أساطين البيان الذين اشتغلوا بالحرف وبالجماليات. إنهم وقفوا مبهورين، الجن وهم جن يقولنا سمعنا القرآن عجبا فكيف بالإنس. فهنا نقف مع سورة النبأ، عما يتساءلون، أصلا عن ماذا، عن عما يتساءل هؤلاء، عن ما، عن ما هو الشأن الذي يتساءلون عنه، ما هو النبأ الذي يتحدثون فيه، ما هو هذا الخبر الذي بدهم، يعني أصبح خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية المجالس كما يقول أبو الطيب، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول السمع المرء أنموه العشر، صارت القضية الكبرى. وحديث المجالس والأندية في مكة وفي بيوت مكة وفي مجامعها وفي أسواقها وفي حاراتها وأحيائها خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخبر القرآن. يجتمع الرجل مع الرجل والفتاة مع الفتاة والجارية مع الجارية، فلا يتحدثون إلا في هذا الخبر الذي صدع الكون والذي شق العالم، وكما يقول بردوني: وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار. فهذا الخبر العظيم هو والنبأ العظيم هو مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عما يتساءلون؟ أصبحوا يتساءلون وأصبحوا يختلفون وأصبح لهم ارتفاع وضوضاء، بل إلى درجة أن هرق العظيم الروم لما استدعى أبا سفيان، وكان أبا سفيان مشركا آنذاك، وجمع القساوسة وقرئ عليه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثر اللغط، أصبح الخبر هناك دخل الروم، أصبح الخبر في فارس، تحرك العوالم، بل إن الأفلاك تغيرت بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. منع استماع الشياطين، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني من السماء يقتربون، فمن يستمع الآن، الآن بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن تغير العالم، الآن حفظ الأفق، حفظ الفلك، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. هذا حق أن يتساءلوا به. عما يتساءلون؟ تدري عن ماذا يتساءل كفار مكة؟ عن النبأ العظيم، وهو خبر عظيم كبير لا أكبر منه، ليس خبر حروب ولا غلاء أسعار ولا جفاف ولا زلزال ولا بركان ولا خبر اكتشاف علمي، إنه خبر عظيم جد عظيم، إنه أعظم خبر. والحقائق نأخذها من القرآن، والمفاهيم لابد أن نعيد أذهاننا إلى هذا الكتاب، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول عن النبأ العظيم، قال بعض المفسرين القرآن، والحقيقة أن القرآن نبأ عظيم. ونعرض على كل المسلمين هذا الكتاب، والذي شهد المؤمنون وخاصة أهل العلم وأهل المعرفة بأنه متحدث به، وأنه معجز، وأنه لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. نخاطب الجميع إلى أن يلتفتوا لهذه المعجزة الخالدة ويقرؤوها بتجرد. ونحن نعرض للناس هذه المعجزة الخالدة أمامهم، ونقول لهم اقرأوها بتجرد. نحن لا نضيف من عندنا شيء ولا شروح، وإنما نقول أنتم حكموا ضمائركم إن كانت حية، وفطركم إن كانت سوية، وعقولكم إن كانت سليمة في هذا الكتاب العظيم. يعني قال عن النبأ العظيم، وهو نبأ مبعث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وقال بعض المفسرين نبأ العظيم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم إنسان أتى بنبأ عظيم، وهي الرسالة. ولذلك أنا أشكر المنصفين من غير المسلمين، لأن المسلم هو يعمل بذلك عقيدة ويتعبد الله عز وجل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن غير المسلم إذا أنصف نشكره. مايكل هارف الكاتب الأمريكي المشهور لما ألف العظماء المئة، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم العظيم الأول في كتابه العظماء المئة، وهو اعتراف بالحقيقة. فمثل هذا يشكر، لأنه قال حقا وقال صدقا ووقع شهادة مقبولة وصادقة في حق النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أن أعظم الأخبار والأنباء هو خبر مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم قامت في الحضارة الإسلامية، قام العلماء والمجاهدون والكتاب والمصلحون والأدباء والمفسرون والنحاة والفقهاء والقضاة والحكام، وأصبح هناك دول، واستمرت الفتوح وامتدت الرقعة الإسلامية، ووصلنا بلا إله إلا الله إلى خط نهر الراين، وإلى سور الصين العظيم شرقا، وإلى جبال سيحون أو إلى نهر سيحون وجيحون شمالا، وإلى جنوب إفريقيا جنوبا. فسار هذه الرقعة تحمل لا إله إلا الله بفضل الله، ثم ببعثة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. لقد أقيمت حضارات كلها من هذا النبأ العظيم في مكة، في المدينة، في دمشق لبني أمية، في بغداد لبني العباس، في الأندلس لبني أمية أيضا، ثم دول الطوائف، ثم يعني الدولة العثمانية وما سبقها من البويهيين والأيوبيين ونحوهم، هذا كله بفضل الله ثم بهذا النبأ العظيم. فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فهو نبأ عظيم عليه الصلاة والسلام، عظيم في بعثته ورسالته، عظيم في أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم، عظيم في صبره وتحمله، عظيم في همته يوم تقرأ تلك الهمة الماجدة الشماء، عظيم عليه الصلاة والسلام في فتوحاته، عظيم في تعليمه، عظيم في دعوته، عظيم في عدله، بل كل صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام تستوقف المنصف ويشهد القلب عند قراءة هذه الصفة بتجرد وبعدل أنه نبي من عند الله. والله إنك يوم تقرأ الحديث الواحد، الحديث من لفظ صلى الله عليه وسلم، إن القلب يشهد أنه رسول صلى الله عليه وسلم، من تكلم بهذا الكلام رسول من عند الله. أسألكم بالله، هل تعلم الأمة العربية، أمة البادية، تعلم مثل لفظ أن يجلس صلى الله عليه وسلم فجأة ويقول للصحابة سيد الاستغفار، مثلا حديث سيد الاستغفار، أنا أرسل هذا الحديث لشداة الحرف صناع الكلمة ومحب الجملة والبيان، يقول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول الإنسان اللهم أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أليس هذا الحديث في حد ذاته معجزة؟ أليس هذا اللفظ في تركيبه وسياقه وجمله معجزة تشهد أن قائله نبي من عند الله سبحانه وتعالى؟ متى كان العرب عهد بهذه الألفاظ الشرعية المقدسة وهذه الأحاديث، متى كان لهم؟ بل قال لبعض الأدباء والشعراء المشهورين، يقول إذا أردت أن تعرف لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وجمال هذا اللفظ وقدسية هذا اللفظ، فانظر مثل اللوحات التي يعلقها الطلاب في الأنشطة الثقافية في المدارس في الثانوية المتوسطات ونحو ذلك والجامعات، انظر العبارات جميعا ثم انظر الحديث النبوي، تجد له جمالا وروعة، وتجد له يعني معنى خاصا وأداء خاصا غير الكلام. يعلقون لوحات في الجدران، العقل السليم أو القلب، العقل السليم في الجسم السليم، ويعلقون يقول من سهر، من طلب العلا سهر الليالي، وخذ من هذه العبارات والألفاظ والأشياء. لكن يوم تأتي إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات، مثل حديث اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، تعلم أن هذا النبي معصوم وأنه نبي من عند الله وأنه موحى إليه عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، فأنا أرى أن تقرأ معجزة النبوة في شخصه عليه الصلاة والسلام، في أخلاقه، في كلامه، في تعامله، في سيرته. ولذلك أبو الحسن الندوي غفر الله له لما ألف السيرة النبوية يقول إن الرسول الله عليه وسلم إنك أمام عظمة، إن كنت قائدا فسوف تجد قدوتك، أو راعيا أو تاجرا أو عالما أو فقيها أو خطيبا أو واعظا، سوف تجد ما تبتغي من هذه السيرة العظيمة في الشخص، في شخصه العظيم عليه الصلاة والسلام. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله.
بالله
النبأ العظيم هو محمد عليه الصلاة والسلام، والنبأ العظيم هو القرآن الكريم الذي حمله محمد صلى الله عليه وسلم والذي بلغه للناس، قال الذي هم فيه مختلفون. أصبحت مجالس مكة كلها ضجيج وكلها لغط تتحدث عن هذا النبأ العظيم وعن هذا الإنسان العظيم وعن هذا الخبر الضخم الكبير العظيم، خبر النبوة، خبر أن إنسان اسمه محمد بن عبد الله أرسله الله نبيا، فأصبحوا ما بين المصدق والمكذب، والمكذب منهم من يقول شاعر وساحر وكاهن أو وكاذب أو مفتري، صانه الله عن ذلك صلى الله عليه وسلم. إنما المقصود أن مجالس مكة أصبحت لغط وأصبحت ضجيج، وهذا شأن العظماء، يحدثون دويا ويحدثون اختلافا ويحدثون رجة فكرية وثقافية في مجتمعهم، فكيف إذا كان سيد العظماء صلى الله عليه وسلم فهم مختلفون؟ فيقول سبحانه وتعالى كلا سيعلمون سوف، وهذا تهديد مبطن ووعيد مستدرج، معناه سوف يظهر لهم الأمر، سوف يعلمون هل هو نبي أو لا، سوف يعلمون في الدنيا يوم يغلبون ويخزون إذا لم يتبعوا هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، سوف يعلمون في الدنيا وهو إذا رأوا انتصاره وإذا رأوا تأييد الله له وإذا رأوا فتوحاته عليه الصلاة والسلام، وسوف يعلمون إذا لقوا الله يوم القيامة أنهم كانوا كاذبين مفترين وأنهم كانوا محاربين لله عز وجل وكانوا آثمين، وسوف يعلمون يوم يرون العذاب. كلا سيعلمون، وهي كلمة خطيرة من تهديد من الواحد الأحد، معناها وعزة الله وجلال الله لا يعلمنهم الله بهذا الخبر ولا يظهرن الله لهم هذا الأمر، وسوف تنكشف لهم الحقيقة مجردة إذا عاينوا العذاب ورأوا العاقبة التي هي للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. ثم كلا سيعلمون، وهو تأكيد وتوثيق لهذا المعنى الضخم العظيم أن سوف تنجلي الأمور، إن الله لا يترك المسألة حتى يجليها سبحانه وتعالى، سوف سبحانه وتعالى يبين الصدق الصادق وكذب الكاذب ويجعل العاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين والعار والدمار والشنار على أعدائه من الكافرين. فهذا الذي ظهر، وقد ظهر انتصاره عليه الصلاة والسلام في الدنيا وحيته الدنيا، وانتصر صلى الله عليه وسلم في بدر وفي الغزوات الأخيرة، ثم فتح مكة، ثم أخذت جيوشه عليه الصلاة والسلام تبشر بالفجر الجديد عابرة القارات، يعني تمتط المحيطات، تركب ثبج البحر مهللين مكبرين يبشرون بالرحمة بالعدل بالمحبة بالسلام بالإنسانية، وقامت لنا حضارات وأقمنا منارات والله من العدل، حتى يقول الطنطاوي في أول كتاب قصص من التاريخ: سلوا كل سماء في السماء عنا، وسلوا كل أرض في الأرض عنا، من الذي أنار أقام منار العدل يوم لا كان لم يكن عدل في العالم؟ من الذي بنى أسس أعظم حضارة في الدنيا يوم كان الناس يعيشون في التيه وفي الظلمة؟ من الذي علم الإنسان طعم الإنسانية وأعطاه مفهوم الحرية؟ من الذي أنقذ الإنسان من عبودية الطاغوت وأخرجه من الظلمات إلى النور؟ من الذين بثوا ثقافة الحب والعدل والإيمان والسلام في العالم؟ سوف يجيبكم: نحن المسلمين. إنها قصة طويلة ومؤثرة، وإنها رواية صادقة صنعها رسول هدى صلى الله عليه وسلم، لكن بفتح من الله وبنبوة أنزلها سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم. الآن يثبت الله سبحانه وتعالى لرسوله وللعالم قدرته جل في علاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يخاطب هذا المجتمع المشرك الكافر بآيات يعني قرآنية وكونية، لا بد أن تجادل هؤلاء السفهاء الحمقى الأغبياء، أن تظهر لهم براهين يرونها ملموسة، لا بد أن تعيد الناس إلى الكتاب المفتوح، كتاب الكون، كتاب الفضاء، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. لابد أن تأتي بالغبي الجاحد يعني المنحرف، فتضع إصبعه على الدليل، تقول: هذه الشمس، من خلق الشمس؟ هذا القمر، من خلق القمر؟ هذه الحديقة، هذا البستان، هذا الغدير، هذا النجم، هذه النجمة، هذا الكوكب، هذا الجبل، هذا الجمل، هذا الحمار، هذه كلها جميعا. لابد أن تجعل الإنسان يقف أمام هذه المشاهد، فالله سبحانه وتعالى جل في علاه يزود رسوله صلى الله عليه وسلم بالأدلة والبراهين في يده ليصارع بها الأعداء ويذهب حجتهم ويدوس مفاهيمهم الباطلة ويسحق ما عندهم من كبرياء، بل نقذف بالحق، وهذا يسمى عند البلاغين الدمغ على طريقة القرآن، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. اسمع الأدلة الآن، اسمع إلى القرآن يشد أبصار كفار قريش مع الفجر الجديد إلى الكون، إلى خلق الله البديع، إلى هذا الكتاب المفتوح: ألم نجعل الأرض مهادا؟ الأرض التي يمشي عليها الكفار، من الذي خلقها؟ من الذي بسط الأرض؟ هل ادعت مؤسسة عالمية أو شركة أو كيانة أو دولة أنها خلقت الأرض؟ هل هذا الكوكب الذي نحن نمشي عليه وننام عليه ونقضي عليه أغراضنا ومصالحنا، هل سبقنا أن أحد من الطواغيت أو أحد من الزعماء أو أحد من الفلاسفة ادعى أنه هو الذي خلق هذا الكوكب؟ إن كان ادعى فأين الناس الذين كانوا قبله على أي كوكب يعيشون؟ إن فرعون لم يدعي أنه خلق الأرض، ولا نمرود بن كنعان ولا أحد. فالله يعيد هؤلاء الجهلة السفهاء، يقول ألم نجعل الأرض مهادا؟ أما بسطناها؟ أما فرشناها؟ أما سويناها؟ أما جعلناهم يمشون عليها لمصالحهم؟ ما الذي مهد الأرض؟ بالله عليكم، من الذي جعل الأرض مستقرة بنا لا تضطرب ولا تهتز؟ وأرسل الجبال في سبحانه وتعالى وجعلها ثابتة، ولذلك نعيش عليها في أمن، فنقضي حياتنا في سكينة وننام ونمارس يعني مصالحنا ومعايشنا ونقضي أعمارنا في هذا الاستقرار. يقول سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا؟ الله الذي جعل الأرض، وهذا بلفظ التعظيم له سبحانه، لأنه لكثرة صفات الجلال والكمال والجمال جمع سبحانه وتعالى ألم نجعل، ولم يقول ألم أجعل، ألم نجعل الأرض مهادا. الأرض لو لم تكن مهادا كانت وعرة، كانت قاسية أو محدودبة، وما كان عاش عليها الإنسان ولا الحيوان ولا نبت عليها نبت، لكن الله الذي مهدها وسواها. وهذه الأدلة يقدمها صلى الله عليه وسلم، يقذف بها في وجه أبي جهل وفي وجه أبي لهب وفي وجه أمية بن خلف وفي وجه هؤلاء الأغبياء، يقول أنتم خلقتم الأرض، أنتم مهدتم الأرض والجبال أوتادا، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الجبال أوتادا، أي نصبها سبحانه وتعالى كالأوتاد تشد خيمة الأرض كالأوتاد الخيمة. والله وزع لحكمته سبحانه وتعالى وبديع صنعه وخلقه، وزع الجبال، جبال الهملايا، الأطلس، الدرع العربي، جبال البرونز، الجبال كلها في العالم موزعة، فلذلك لا تضطرب الكرة الأرضية. في الشمال جبال، وفي الوسط، في الجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب، ولو كانت في ركن من أركان الكرة الأرضية كانت مالت واضطربت، ولكن وزعها أوتادا، حتى إن علماء الجيولوجيا يرون أن ثلث الجبل في الأرض وثلث خارج من الأرض، فسبحان الذي جعلها أوتادا تمسك الأرض أن تزول وأن تضطرب، والله الممسك للجميع. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولإن زالتا إن أحد أمسكهما إنه كان حليما غفورا، ولإن زالتا إن أمسكهما من أحد إنه كان حليما غفورا. هنا قال وخلقناكم أزواجا، الله سبحانه وتعالى جعل الخلق، وهذه من الأدلة يقدمها صلى الله عليه وسلم في فجره الجديد، يعلم هؤلاء الذين عندهم هذه الثقافة لا يعرفون هذه المعلومات، يعرفون من حيث الجملة أن الله خالق، لكنه يردهم ويأخذ يعني كأنه يأخذ أصابعهم، يعني يضع الأصبع على الدليل، يقول المسوا الأدلة، انظروا، تفكروا، تدبروا. قالوا خلقناكم أزواجا، ذكران وأناث وأصنافا من الناس وأنواع وفصائل، الإنسان، الحيوان، الطيور، الزواحف، الحشرات، كل عالم من العوالم، بل هي ممالك أصلا. النحل هي مملكة، النمل مملكة، يعني فصيلة الثعابين مملكة، ولها يعني من الاختلاف في الخلق وعجائب الصنع ما يشهد بأن الله هو الخالق سبحانه جل في علا، كما قال الشاعر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فهنا يردهم سبحانه وتعالى إلى الخلق، قال وجعلنا نومكم سباتا، تفكروا كيف تنامون، نومكم سباتا كي لا يقطعوا أعمالكم ويريحكم من أشغالكم، فأنتم تسبتون وترتاحون في هذا النوم العميق الذي يأخذ الذهن راحته والجسم في فترة من الفترات، ولو لم يكتب الله سبحانه وتعالى النوم للإنسان لفقد عقله. وقد جربوا في المصحات النفسية أن الإنسان الذي يصاب بفقد يعني موهبة النوم ونعمة النوم أنه بعد العشر الأيام مصاعدا يبدأ في ذهول ويبدأ يصعق ويبدأ يذهب عقله وتركيزه. فسبحان الذي أعطى الناس النوم، سبحان الذي ألقى على عيوننا النوم، سبحان الذي جعلنا ننام وهو لا ينام. لا تأخذه سنة ولا نوم جل في علاه، ولا إله إلا هو، فهو الحكيم جل في علاه الذي تفرد بالكمال والجلال وجعلنا نحن ننام. والنوم صفة نقص، ولو أنه نعمة. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا، وذاك بأن النوم يغشى عيونهم يقينا ولا يغشى لنا النوم أعينا. إن نعمة النوم نعمة جليلة، ولذلك إذا طال الليل على المهموم والمغموم صار فيه شيء من العذاب. وقد شكى الشعراء طول ليلهم لفرق أحبابهم أو لآلامهم أو لأوجاعهم ومصائبهم، كما قال الشاعر المشهور النابغة الذبياني: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيب، وصدر أراح الليل عازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب. ويقول أحدهم: فقصارهن مع الهموم طويلة، الليالي يعني، وطوالهن مع الهموم قصار. وكما يقول الوليد بن يزيد: لا أسأل الله تغييرا لما فعلت، نامت وقد أسهرت عيني عيناها، فالليل أطول شيء حين أفقدها، والليل أقصر شيء حين ألقاها. وقال آخر: ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما، في الطول والطول طوبالي، لو اعتدل يجود بالطول ليلي، كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا. فالله يمتن على الناس بالنوم: فلوجعلنا نومكم سباتا، ترتاحون من أعباء النهار، من مشاكل الحياة، من الشغب، من الضجيج، من متاعب هذه الدنيا، من الكسب، من المهنة، من الحرفة. فإذا نمت تعود بنفسية جديدة، وتعود وأنت كأنك ولدت من جديد بعد راحة يمنحك الله سبحانه وتعالى هذه الراحة بعد هذا النوم. ولذلك هو تجديد، ومن فضل الله سبحانه وتعالى يلقي النعاس أمنة من عند سبحانه وتعالى على المؤمنين. فأحيانا تضيق بك الضوائق ثم يأتيك النوم فتنتقل وترتاح، وهذه نعمة. فمن الذي من يقول يعني كان الصام: من الذي نومكم يا معشر قريش وأنتم تنكروا الألوهية للخالق سبحانه وتعالى؟ من الذي منحكم النوم؟ قال: وجعلنا الليل لباسا. والليل جعله سبحانه وتعالى لباسا، لكن بأسلوب القرآن المشرق، بهذا الإبداع في جماليات اللفظة واختيار المفردة القرآنية التي لا يشبهها يعني لفظة أخرى. ولذلك من الإعجاز القرآن اختيار اللفظة المناسبة. وقد عالج مثل ذلك الزمخشري في مثل: والنخل باسقات لها طلع نضيد، وغيرها من يعني من الآيات. تجد أن من تفضل الله ومن عظمة الله أنه يختار اللفظة المناسبة فيقولها سبحانه وتعالى ويتكلم بها، فليس أحسن منها في موطنها. وجعلنا الليل لباسا، هكذا الليل كأنه عباءة، كأنه كساء، كأنه ثوب يغطي الكون. الله إذا أقبل الليل، وكم يستر الليل من مهموم ومن محزون، وكم يستر من أسرار، وكم يخبي. حتى يقول الشاعر: قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال: لم ألك في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. ولنا اتصال بعد الفاصل إن شاء الله.
بالله.
ولازلنا نواصل مع الحجج والبراهين في سورة النبأ، لكنها قذائف متتابعة تصدم قلوب هؤلاء المنحرفين عن منهج الله المشركين، وهي صدمات مثل صدمات الكهرباء على رؤوسهم، أو ضربات على أنوفهم، لأنهم لا يملكون أن يردوا هذه الحجج الباهرة. ولكن انظر إلى الفاصلة القرآنية كيف تتتابع، كأنها موجات تقبل الموجة ثم تصدم ثم تأتي الموجة بعدها، فيبقون مذهولين مبهوتين مشدوهين، ما يستطيعون الرد. هل يمكن يقف أبو جهل ويقول: لا الله لم يجعل النوم نوما سباتا، ولم يجعل الليل لباسا، ولم يجعل النهار معاشا، لا، الله ليس لم يقل ذلك. ولم نسمع أن مشركا قام في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتوا مبهوتين مقهورين مدحورين مهزومين، قالوا خلقناكم أزواجا، بل قال بعد وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الآن ننتقل إلى النهار الذي نعيشه كل يوم، النهار الجميل، النهار المشرق، النهار الذي يأتيك بعد الظلمة، بعد الظلام السرمدي هذا، بعد يعني الدجنة، يأتيك نهار مشرق بوجه طلق، وتأتي الشمس ترسل أشعتها على العالم، فيخرج الناس، يخرج كل الكائنات الفصائل، كل يمارس حياته، تبدأ مملكة الحياة تتحرك في الكون، تدب الحياة في الإنسان، في الحيوان، في الزواحف، في الحشرات، في الأسماك، كلها تتحرك وتطلب الرزق، كل يغدو يطلب رزقه، ويعني يحقق مراده وينتج ويعمل. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النهار، قال وجعلنا النهار معاشا، فرصة تطلبون المعاش فيه، أهل الزراعة، أهل التجارة، أهل الصناعة، أهل الهندسة، العلماء، المكتشفون، المخترعون، الأطباء، كل يزاول عمله، كل يريد معاشا، كل يبني، كل يعمر، كل ينتج في هذا النهار. فالليل فرصة للنوم والراحة، ولكن النهار فرصة للعمل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا نهارا وجعل ليلا، ولم يجعل الليل سرمدا، كنا مللنا الحياة، وكنا يعني سئمنا هذه العيشة التي كلها ظلام في ظلام. تصور لو أن الكون كله ظلام، كله ظلام في ظلام، كيف تكون الحياة؟ أو تصور لو أن الكون نهار في نهار، يعني نهار شمس، ليس هناك نوم، ليس هناك ليل، لم يكن هناك إلا السأم والملل. لكن غاير سبحانه وتعالى ونوع سبحانه وتعالى وبدل من حال إلى حال، فله الشكر سبحانه وتعالى وله الثناء الحسن. هنا قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه السماوات التي فوقنا الله الذي بناها. هل هناك مهندس في العالم يدعي أنه بنى السماء؟ السماء هذه التي فوق رؤوسنا ليست على عمد، ولا نعرف المادة التي بنيت منها، ولا ندرك سقفها، ونحن نشاهدها منذ أن ولدنا وشاهدها الذين قبلنا، فإذا هي مرتفعة، وإذا هي ضخمة، وإذا هي بناء عجيب، وإذا هي شيء مذهل، وإذا سقف ممتد ممدود محفوظ، وإذا فيها شمس وقمر ونجوم وكواكب، فسبحان الذي بناها. حتى الذي خلق سبحانه يقول فرجع البصر هل ترى من فطور، يتحدى هؤلاء الأغبياء، يقول إن كنتم تظنون شاكين في خلق الله انظروا إلى السماء، يقول ارجع البصر هل ترى من فطور، يقول أنتم ابحثوا، أنتم تشوفون شقوق في السماء، أنتم يعني اكتشفتوا صدوع من المهندس ما جود، أو اللبنة ما ركبت، أو الرخامة، أو أنه ما جود يعني الأعمدة، أنتم تشوفون شقوق من فطور. ثم ارجع البصر كرتين، ليس معنا فقط مرتين، يعني كرة بعد كرة، يقول حاولوا التمسوا، نتحداكم، حاولوا تجدوا خلل، اكتشفوا من دخولك الإنسان الآن مكتشف خطأ. هل الإنسان يكتشف المخلوق على الخالق؟ ثم اجعل البصر كرتين ينقلب إليك البصر. ولكن اسمع، يقول بصرك أنت يا غبي من يريد يبحث عن العيوب في السماء، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا لفظ القرآن، هذه مفردة القرآن، هذا جمال القرآن، ولا بد أن يكون هذا القرآن بهذا المستوى الراقي لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، والخاسئ قال العائد بالخيبة، وحسير المنقطع، فيعود البصر بخيبة منقطع، يعني بعد كرة بعد كرة، لو ألف كرة وألف مرة تريد تنظر في السماء وكنت أنت أكبر العباقرة وأكبر المهندسين والمخترعين، تعود إن كانت تطلب العيب يعني، أو أنك تريد تكتشف يعني أشياء في السماء، تعود وبصرك خاسئ وحسير ومنقطع وبخيبة، ولم يجد عيبا والحمد لله، لأن الخالق هو الواحد الأحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصر إله، أم كيف يجحده الجاحد. فيقول هنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي شداد قوية لم تهتز بعوامل أرضية ولا يعني صدمات من البرق أو الرعد، ولم تتغير ولم تتبدل، إنها شداد. بل ورد في السنة أن سمك 500 عام، يعني كل السماء 500 عام. ولما أسر بالرسول صلى الله عليه وسلم وعرج به استأذن في السماء الدنيا، فطرق جبريل قالوا من عليها حراسة وعليها ملائكة كل سماء، قال من بيستأذن الآن بيفتح الباب، ففتح الباب قال جبريل، قالوا من معك، قال محمد، قالوا مرحبا بك وبين معك. في قصص طويلة، هذه سماء الدنيا فقط التي في آدم عليه السلام وعلى سائر الأنبياء، ثم الثانية ثم الثالثة إلى وصل السابعة. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. هنا قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، فإذا هو بناء حكيم لا يشبه بناء البنائين، مساكين البنائين يبنون بناء فينتهي في 50 أو 100 عام أو 200، ينهار تغير بوياته، تتصدع جدرانه، يتذوب حديده، تسقط. أحيانا بعض المشاريع الكبرى يقيمه مهندسون عالميون ثم تسقط البناء ويقتل العمال وتصبح كارثة. وأحيانا يبنون بناء ولا يقدرون يعني وضع التربة أو وضع الهزات الأرضية، فيذهب البناء بمن فيه. لكن الواحد لحد بنى هذا البناء الضخم 7 سماوات غطى بها الكون، فلم تهتز ولم ترتج ولم تجد فيها صدوع ولا شقوق ولم تجد فيها أي عيب. فسبحان من بنى، سبحان من بنى فأبدع فيما صنع جل في علاه. وجعلنا سراجا وهاجا، السراج الوهاج، إلى السراج الوهاج هي الشمس لأنها سراج متوهج، والقمر إنما هو رد يعني لضوء الشمس. ولهذا من الحكم الفلاسفة يقولون الشمس إبداع والقمر تقليد، فالشمس لأنها تطلق الضوء فهي تتوهج، فهي جسم ملتهب حار. ولذلك ما فكر، لم يفكر علماء مثل الفلك أنهم يصعدون إلى الشمس، ما سمع أنهم صعدوا على سطح الشمس يعني مثل القمر، أنهم سوف يحترقون لأنها تتوهج إلى درجة عالية من الحرارة فتحرق ما قبلها أو من يأتيها. فهذا هو السراج الوهاج، إن الإنسان في بيته يأتي بسراج لكنه لا يكفي إلا 10 أو 20، لكن الواحد لحد خلق سراجا، خلق شمسا. تدري أن من يعني مساحة الشمس أنه قال 40 مرة، لكن العلم الآن يهتدي إلى أن أكثر من 81 مرة ضعف الأرض، يعني أن أضعاف الأرض ب81 مرة. هذه الشمس التي نراها، هذا السراج الوهاج الذي خلقه ربنا. يقول لكفار قريش الذين أنكروا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكروا ألوهية الله، تعالوا انظروا، تعالوا أنا وإياكم ننظر في هذا الشمس، تعالوا سويا. لا يعني لا تنكر، يقول المتنبي وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا جئت بإنسان قلت هذا الشمس أمامنا، ما الذي خلق الشمس؟ فإذا قال بدأ يتكلم خلاص قل هذه كفارة الميس، أحسن الله عزاك في عقلك، أنت مرفوع عنك القلم، نحن ما نتحدث معك، إحنا ما نتحدث مع الأشكال، هذا المجانين مهابين، نتحدث مع ناس عندهم عقول. ولهذا في مسألة الشمس يوم جاء إبراهيم إلى النمرود قال إن الله ربي الذي خلق، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، فجاب أسيرين وأطلق واحد وقتل واحد، فتركه إبراهيم لا يدخل في جدل عقيم. قال تعال فإن الله أتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يقول إن كانت ذكي وإن كانت عبد تعال من المغرب أنت ولو مرة يوم. فبهت الذي كفر انقطع والله نهدي القوم الظالمين. هنا الله سبحانه وتعالى يدعو هؤلاء يقول وجعلنا سراجا وهاجا، سراجا يضيء ولكنه متوهج يعني فيه حرارة بخلاف القمر، فإن القمر جسم بارد ولذلك نزلوا على سطح القمر، وأما الشمس فلا يستطاع أن يقترب منها فإن تحرق كل جسم يقترب منها، بل أشعة الشمس التي ترسلها إلى القمر، القمر هذا الضوء الذي في القمر ارتداد لضوء الشمس، ولذلك يقول الشمس إبداع والقمر تقليد، لأن القمر يعني المقلد يكرر نسخة سابقة لو من عالم أو أديب أو فيلسوف، بينما الشمس إبداع لأن الطبعة الأولى ولأنها تميز وتفوق فيترسل الضوء للعالم. تقول أحد الشعراء يمدح المستكفي الخليفة العباسي، وكان جميلا جدا إلى درجة كان يغطي وجهه خوفا من الحساد، فيقول: والله لو كلمتها لو أنها كالشمس أو كالبدر أو كالمكتفي حلفت لنا ألا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تفي. فهنا كانت الشمس باهرة، وكان في حديث حتى يقول أحمد شوقي: قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. سامحون استطرادا في حديث يعني لا يصح، حديث يعني ضعيف، يقولون إن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين نام حتى عن صلاة العصر حتى أتى المغرب، فقام فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا فاتتني صلاة العصر. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فرد الشمس فصلى علي. هذا حديث ضعيف أورده بعض الناس الطحاوي وغيره، الصحيح أنه ليس بصحيح. الله رد الشمس ليوشع بالنون النبي، حتى يقول أبو تمام في قصيدة مشهورة له وأبيات جميلة سائرة، يقول: فردت علينا، يقول في محبوبتي قلنا مثل الشمس، وكانت في طرف الخيمة: فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم في جانب الخدر تلمع، فوالله ما أدري علي بدا لنا فردت له أم كان في القوم يوشع. وهذا يظن هو أبو تمام أن الحديث مو بصحيح، يقول كنا نظن علي معنا ابن أبي طالب لما ردت الشمس، أو أن يوشع النبي لما ردت. وهي أبيات جميلة بلا شك آسرة ومؤثرة، لكن قصدي في هذا أن الشمس لها قصة، ولذلك هي يعني كل ما نظرت الشمس تفكر في عظمة الباري سبحانه وتعالى. وكفار قريش تحداهم الله بالآيات الكونية، ليس القرآن أو الشريعة ليس فيها حجج غامضة، لم تأتي بالمحال كما يقول بعض العلماء، تأتي بما تحار فيه العقول، لكن لا تأتي بمحال تحير العقول، تأتي بأدلة فوق يعني ينبهر بها العقل، لكنها ليست يعني يحيلها العقل يقول هذا مستحيل لا يكون. فهذا فالأدلة موجودة مشهودة في الكون، الله لم يأتي الناس بأدلة ما رأوها مثل أدلة الفلاسفة الافتراضية، أتى أمامهم يعني تضع يدك على الدليل تقول هذا الشمس هذا القمر هذا الليل هذا الجبل دليل على وجود الله وعلى عظمة الله وعلى أن الله خالق وعلى أنه يستحق الألوهية سبحانه وتعالى. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لا تزال الحجج تؤيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازال الله سبحانه وتعالى يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم حججا وأدلة وبراهين في يده، قل خذها خذ هذه القواصف والقذائف ارمي بها على هؤلاء الأغبياء الحمقى، ادمرهم دمرهم فإنك أنت منصور بإذن الله. هذه أدلة من البيان الراقي والجواب الشافي والكلام الكافي في هذه المسألة. قال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات السحب يوم تتحلب وتعصر ما عندها وهي محملة كأن حوامل، السحب التي نراها وتقبل على البلدان يسوقها الله سبحانه وتعالى، ثم يرسل لها الرياح لواكح، يقول لواكح أنها يعني تلقحها بحبات من التراب فتقدح في السحاب فتهل وتهمل ما فيها وتنزل بركاته على الديار وعلى البلدان. فيقول سبحانه: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا كثيرا منصبا منسكبا، ينزل سبحانه وتعالى العودية فتصير سيولا، وينزل سبحانه وتعالى على البرك فتصير خزانات وتصير غدران وتصير هناك بحيرات هائلة من هذا الماء، ولذلك يتبخر البحر فيصبح في السحب، ثم يرسل الله له الرياح لواقع، ثم ينزل سبحانه وتعالى على الناس، حتى يقول أبو الطيب: كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. وهذا من أبيات الحكيمة، يقول للممدوح أني أنا مالي فضل عليك، أنا مستفيد منك هذه المعارف، كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه، يعني السحاب ما له فضل على البحر لأنه من مائه، لأن أصل ماء السحاب هو كان من البحر. فهذه أدلة والبرهين توضع في يد الرسول صلى الله عليه وسلم أمام كفر الكافرين وجحود الجاحدين، هذا يعيدهم إلى السماء إلى الأرض إلى الشمس إلى القمر إلى الليل إلى النهار إلى السحاب إلى كل آية. قل تفكروا تدبروا تأملوا، قفوا وقف الضمير أمام خلق الخالق، ما الذي خلق من المعصرات؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا طاهرا باردا منسكبا يسقي به سبحانه وتعالى العباد والبلاد، وهو الغيث الذي يمتن به الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله الذي أغاث البلاد أن يغيثنا، أن يغيثنا نحن، يغيث قلوبنا، وأن ينزل على قلوبنا رحمة من رحمات، رحمة الوحي، رحمة الإيمان، رحمة الهدى، رحمة اليقين، ونجعلنا مؤمنين صادقين، ونجعلنا من أتباع سيد المرسلين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.